بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقول الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآيات المباركات جاءت في سياق حث أهل الكتاب على الإيمان، بعدما ذكرهم ربنا جل جلاله بأن هذه القصص التي يتلوها عليهم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان شاهدا عليها ولا حاضرا زمانها، فقال جل من قائل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وبين جل جلاله أن هؤلاء قد يحتجون يوم القيامة بأنهم ما جاءهم من نبي ولا رسول، ما جاءهم من بشير ولا نذير، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول سبحانه: فلما جاءهم الحق من عندنا، والحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وما معه من القرآن والإسلام، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هكذا يحتجون: لما لم يؤت مثل ما أوتي موسى الذي نزلت عليه التوراة جملة واحدة، لما لم يؤت مثل ما أوتي موسى من الآيات البينات كالعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قال الله عز وجل: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. إذا كان الكلام عن بني إسرائيل فكفرهم بما أوتي موسى من قبل حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حين آذوا موسى عليه السلام واتهموه بأنه آدر، حين قالوا عزير ابن الله، إلى غير ذلك من أنواع الكفر التي وقعوا فيها. وإذا كان الخطاب لكفار قريش فهم كفروا بما أوتي موسى لأنهم كفروا بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سحران تظاهرا، في القراءة الأخرى ساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. كفروا بما أوتي موسى وما أوتي محمد صلوات الله وسلامه عليهما. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. والأمر هاهنا لإقامة الحجة، للتنزل مع هؤلاء المعاندين، وإلا فليس ثمة كتاب أهدى من القرآن والتوراة، فهما أعظم كتابين أنزلا. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، ما استجابوا لهذا الأمر الذي تطالبهم به، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ليست القضية نقصا في المعجزات أو فقرا في الآيات أو التباسا في المعلومات، ولكن العلة هي اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول جل من قائل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول، أي أنزلنا الكتب متتابعة على امتداد القرون، كما قال جل من قائل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال سبحانه: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أو أن يكون المراد بالقول القرآن خصوصا. ولقد وصلنا لهم القول، أي أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا يتلى عليهم من أجل العظة والتذكر، لأن هؤلاء المشركين كانوا يحتجون فيقولون: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، حين ينزل القرآن على امتداد 23 سنة آية إثر آية وسورة بعد سورة، تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ومواكبة للأحداث والأسئلة التي تطرح. ولذلك في القرآن نقرأ: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ونقرأ في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ونحو ذلك من هذه الأسئلة التي كانت تطرح تارة من قبل المشركين وتارة من قبل المسلمين. ولذلك ربنا جل جلاله يذكر بهذه النعمة: ولقد وصلنا لهم القول، أي أنزلنا القرآن متتابعا يتبع بعضه بعضا لعلهم يتذكرون، لعله يكون منهم اتعاظ واعتبار وتذكر. ولعل حرف تمني أو حرف ترجي، والرجاء هاهنا من قبل المخلوقين لا من قبل الخالق جل جلاله. لعلهم يتذكرون، أي على رجاء منهم أن تحصل لهم الذكرى، أو أن يكون لعل هاهنا بمعنى اللام. ولقد وصلنا لهم القول ليتذكروا، تكون لام كي هاهنا. ثم قال جل من قائل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الله جل جلاله هاهنا يثني على طائفة من الناس كانوا في الأصل كتابيين، يهودا أو نصارى، ثم بعد ذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ما كان من هؤلاء إلا الخضوع والإذعان والاستسلام والإيمان ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل العبد الصالح أبو يوسف عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، الذي كان حبرا من أحبار يهود، ومثل ما كان من ورقة بن نوفل، ومثل ما كان من وفد القساوسة والرهبان الذين بعث بهم النجاشي وأصحمه رحمه الله وأكرمه. هؤلاء ربنا جل جلاله أثنى عليهم في مواضع من القرآن، كقوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكقوله سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. هذه الآية ومثيلاتها نزلت في أمثال هؤلاء. ولذلك يروي أبو نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في المعجم الكبير عن رفاعة القرظي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في عشرة رهط أنا واحد منهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ورفاعة هذا كان من بني قريظة، بعضهم سماه رفاعة بن قرظة القرظي، وبعضهم سماه رفاعة بن السموأل القرظي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، آتاهم الله عز وجل كتابا إما الإنجيل إما التوراة، هم به يؤمنون، يؤمنون بالقرآن. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق ربه حق سيده وحق الله عز وجل فله أجران، ورجل كان عنده أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال جل من قائل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، وبعض أهل العلم المعاصرين وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نبه إلى أن هذا التعبير الذين آتيناهم الكتاب دائما يأتي في القرآن في معرض الحديث عن أهل الكتاب المؤمنين، بينما التعبير بأوتوا الكتاب بالبناء للمفعول يأتي في الحديث عن أهل الكتاب الكفار. ومن أمثلة الأول قول ربنا جل جلاله: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قوله هاهنا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ومثله قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهاهنا: الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أما التعبير بأوتوا الكتاب فيكون لمن أعرض منهم عن الإيمان، كقول ربنا جل جلاله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وكقوله سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وكقوله جل جلاله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وكقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء الطيبون الذين أخلصوا لله وتجردوا له، ما كان الدين عندهم حرفة بها يتكسبون وعليها يقتاتون، وإنما كانوا مخلصين لله. لما سمعوا القرآن ما كان منهم إلا الإيمان، ما كان منهم إلا الإذعان، كما قال جل من قائل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. قال الله عز وجل: وإذا يتلى عليهم، أي القرآن، قالوا هؤلاء الكتابيون آمنا به، أي بالقرآن، إنه الحق من ربنا، أقروا بأن هذا القرآن حق، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. آمنا به إنه الحق من ربنا، إنه الحق نازل من ربنا، كائن من ربنا. محمد صلى الله عليه وسلم ما له فيه إلا البلاغ، هو الذي يتلوه علينا بصوته عليه الصلاة والسلام، لكنه من الله موحى، من الله نازل، من الله كائن. إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، من قبل القرآن كنا مستسلمين لله عز وجل، متابعين لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم جاءتهم البشارة من الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك الكتابيون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه، من أمثال عبد الله بن سلام وورقة بن نوفل وبحيرة الراهب ووفد نصارى الحبشة من القسيسين والرهبان. ثم من بعدهم جاء وهب بن ماتع الحميري المعروف بكعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وكذلك وهب ابن منبه، ومثلهم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ومن قبلهم رفاعة ابن السموأل القرظي. هؤلاء الذين تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن كعب القرظي وغيرهم، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. من عدل ربنا جل جلاله أن أجرهم أعظم من أجر غيرهم، لأنهم تابعوا نبيهم ثم تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما حرصوا على الجاه الديني والفائدة الدنيوية. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، الباء باء السببية، بسبب صبرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء حين كانوا يسلمون ما كان إخوانهم في الدين الأول يتركونهم، بل كانوا يعنفونهم ويؤذونهم ويقاطعونهم. مثلا العبد الصالح عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم يحكي قصة إسلامه، يقول: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، فكنت في من انجفل، كنت في من انجفل. قال: فلما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. كلام عليه نور، يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بعبادة الله جل جلاله، ما دعا لشيء فيه مصلحة لنفسه. فعبد الله بن سلام وقع الإيمان في قلبه لكنه أراد أن يستوثق، فقال: يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، سأسألك عن خصال ثلاث ما يعلم الجواب عنها إلا نبي: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ الولد هل يشبه أباه أم يشبه أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا تأخر، بل قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، لو أنهم علموا أني صرت مسلما فإنهم سيرمونني بكل نقيصة. فلذلك تسألهم قبل أن يعلموا، أرسل إليهم وسلهم عني. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبار أحبار يهود، فلما جاءوا قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك، هذا مستحيل، هذا رجل من علماء اليهود، كيف يتابعك أنت؟ فعبد الله بن سلام خرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: ذاك فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، غيروا شهادتهم فيه. وبعد ذلك قاطعوه ودابروه، فرضي رضي الله عنه بأن يتولى الله ورسوله وأن يضحي بقومه وجماعته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الله عز وجل: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون الدرء الدفع ويدرؤون أن يدفعون، وفيها تفسيران كلاهما صحيح. ويدرؤون بالحسنة السيئة أي ما يواجهون الإساءة بمثلها، لو أنه أسيء إليهم حصل لهم سب شتم لعن فإنهم لا يواجهون الشر بمثله، كما قال ربنا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقد روي في سبب نزولها أن وفد الحبشة لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقرأ عليهم القرآن بكوا رضوان الله عليهم حتى اخضلت لحاهم من دموعهم، ثم تابعوه على دينه. فعدو الله أبو جهل قال لهم: قبحكم الله من ركب، ما رأيت أحمق منكم، قد بعثكم ملككم لتأتوه بخبر الرجل، فما لبثتم إلا قليلا حتى تابعتموه على دينه. فما ردوا عليه في قبحه بقبح، ولا جابه إساءته بإساءة. ولذلك يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنة، يدفعون الإساءة بالإحسان، هذا تفسير. وتفسير آخر هو صحيح أيضا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي أنهم إذا أساءوا أحسنوا، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أوصني، قال له اتق الله حيثما كنت، قال زدني، قال له إذا أسأت فأحسن، قال زدني، قال له واذكر الله عند كل شجر ومدر، إذا أسأت فأحسن. وفي الرواية الأخرى وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالله جل جلاله يثني على هؤلاء بهذه الصفة بعدما أثنى عليهم بأنهم بالقرآن يؤمنون، وأنهم إذا تلي عليهم يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وأنهم صابرون على الأذى الذي يصيبهم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين مما صبروا. قال جل من قائل ويدرؤون بالحسنة السيئة. ثم صفة خامسة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، هؤلاء ليس إيمانهم مجرد أقوال، ولا يتخيرون من العبادات أشهاها إلى أنفسهم وأسهلها عليهم، بل يعبدون الله بما شرع، سواء وافق هوى النفس أو خالفه. ولذلك هم يؤمنون بالقرآن، يؤدون العبادات، وكذلك يتعبدون الله عز وجل بالبذل من هذه الأرزاق التي سيقت إليهم، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هؤلاء يبذلون هذه الصدقات برهانا على صدق الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان. ومما رزقناهم ينفقون، هذا الإنفاق إخوتي أخواتي ذكره ربنا جل جلاله صفة للمتقين في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وذكره ربنا صفة للمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، يبذلون هذه الأموال طيبة بذلك نفوسهم، يرجون أجرها وذخرها عند الله جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فلو على وزن عدو، هو الصغير من الخيل، كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. هذه التمرة التي تصدقت بها ترجو ما عند الله تجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. والصدقة إخوتي وأخواتي أجرها عظيم، ولذلك الإنسان في سكرات الموت يتمناها. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي فأتصدق وأكن من الصالحين. فهؤلاء الموفقون باذلون أموالهم إرضاء لله عز وجل. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو اللغو أي الباطل. قال ابن عطية الغرناطي رحمه الله: ومن اللغو السب والشتم، ومن اللغو اللعن، ومن اللغو الخوض في دين الله بغير علم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الله أكبر. هؤلاء ليسوا مضيعين لأوقاتهم ولا منفقين أعمارهم في غير نفع، بل ينزهون أنفسهم عن مجالس اللغو، كما قال ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، لو جلستم معهم إنكم إذا مثلهم. وقال جل من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله جل جلاله أثنى على عباده الطيبين بأنهم يعرضون عن اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يلتفتون إليه ولا يعبؤون به. ومن اللغو في زماننا هذا ما يخوض فيه أهل الباطل من الاستهزاء بالدين والتهكم على شعائره وشرائعه، والحديث فيه بغير علم، حين يأتي دجال خبيث ما عرف عنه اشتغال بالحديث ولا معرفة بعلومه، وربما ما يحسن أن يقيم لسانه بكتاب الله نظرا، ثم يبدأ يتكلم عن أحاديث الآحاد وأنها ليست حجة في ذاتها ولا تؤخذ منها الأحكام وما إلى ذلك. هذا لغو يتكلم في غير ما يحسن ويهرف بما لا يعرف، حين يأتي من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، أو من لا يعرف عنه صلاة، ويبدأ يتكلم عن أن الأحكام إنما نزلت في سياق زمني محدد، وما كان يصلح في القرن السابع لا يصلح في قرننا هذا. هذا لغو ما ينبغي أن يضيع فيه الوقت ولا أن يبذل فيه الجهد. نعم، ينبغي أن نبذل النصيحة للمسلمين وأن نحذرهم من تلك الأقوال الكاذبة الخاطئة، لكن بما لا يضخمها، بقدرها. أما أصحابها والمتفوهون بها والخائضون فيها فما ينبغي أن نضخمهم ولا أن نعطيهم أكثر مما يستحقون، فليسوا إلا هواء، ليسوا إلا هباء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم من الناس هاجموا دين الله، كم من الناس خاضوا في أحكامه بغير علم، فذهبوا إلى حيث ألقت رحلها، وبقي دين الله والحمد لله محفوظا عصيا على التبديل والتغيير. ولذلك يقول جل من قائل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مثل ما قال في آية أخرى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه غاية الإنصاف، سلام عليكم، هذه غاية الأدب، مثل ما قال الخليل عليه السلام لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سلام عليك. وقال جل من قائل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام نوعان، سلام تحية وسلام متاركة. سلام تحية، إنسان إذا دخل على مسلم أو مر بجماعة من المسلمين فإنه يلقي عليهم التحية. هناك سلام متاركة، لو أنك وجدت إنسانا خائضا بغير علم، متكلما بجهل، متبعا هواه، معجبا برأيه، ففي هذه الحالة تقول له سلام. سلام أي أني تاركك، معرض عنك، مهمل شأنك، غير عابئ بك، سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين أي لا نطلبهم ولا نحرص عليهم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم قال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يروي الشيخان من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو في سياق الموت وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وهذان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، أو قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية معزيا إياه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الهداية ليست بيدك وإنما هي بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، أو من أحببت أي من أحببته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبا طالب المحبة الطبيعية، المحبة الجبلية، محبة الولد للوالد، محبة الرحم للرحم. إنك لا تهدي من أحببت. وأبو طالب كان عظيم النفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مصدقا إياه، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكنه مع ذلك ما نطق بهذه الكلمة. فربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الهداية مني لا منك، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك آية أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، قال جل من قائل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والجواب أنه لا تعارض بين الآيتين، بل الهداية المثبتة في سورة الشورى غير الهداية المنفية في هذه السورة المباركة سورة القصص. وبيان ذلك أن الهداية هدايتان، هداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام و يملكها غيره ممن يدعو إلى الله. قال جل من قائل ولكل قوم هاد، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم أي دللناهم وأرشدناهم. هذه هي الهداية المثبتة. وأما الهداية المنفية فهي هداية المعونة والتوفيق، هذه ما يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مثل ما قال جل من قائل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ومثل ما قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذه إرادته جل جلاله. وقوله سبحانه: وهو أعلم بالمهتدين، هذا تكرر في القرآن كما في قوله سبحانه: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيلي وهو أعلم من اهتدى، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فربنا جل جلاله مطلع على ما في قلوب العباد. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. في قوله سبحانه: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، نستفيد نعمة الله تعالى على عباده في إنزال الكتب متتابعة، وحكمته جل جلاله في إنزال القرآن منجما على امتداد 23 سنة، وأن الغاية من إنزال الكتب حصول الذكرى والاتعاظ. في قوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، نستفيد أن بعض أهل الكتاب آمنوا بالقرآن وأذعنوا له، وأنهم أقروا بأن القرآن حق كله. وفي قولهم: إنا كنا من قبله مسلمين، نستفيد جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة، فهؤلاء قالوا: إنا كنا من قبله مسلمين. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أثنوا على أنفسهم أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيجوز للإنسان أن يثني على نفسه بالصفات المحمودة، ولكن ذلك بشرطين. الشرط الأول: ألا يريد بذلك الافتخار على غيره، لأنه إذا قصد الفخر والعلو على الناس فهذا قصد محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر، نفى الفخر. ثم الشرط الثاني: أن يكون في ذلك مصلحة، أن يكون في هذا الثناء مصلحة، لأنه إذا لم يكن ثمة مصلحة كان لغوا من القول. في قوله سبحانه: أولئك لهم أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، نستفيد أن الكتابي الذي أسلم له الأجر مرتين. وفي قوله سبحانه: بما صبروا، نستفيد فضل الصبر وما يترتب عليه من عظيم الأجر، وأنه من الأخلاق المحمودة التي بها أمرنا. وفي قوله سبحانه: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أن من صفاتهم أنهم إذا أساءوا أحسنوا، وأنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان، فالحسنات يذهبن السيئات. فالآية عامة على التفسيرين، لكن درء سيئات الآخرين بالإحسان إليهم أمر ثقيل على المرء جدا. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نستفيد من هذه الآيات أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، نستفيد فضل النفقة ابتغاء وجه الله، وأن المطلوب أن ينفق المرء من ماله لا أن ينفق ماله كله، لأن الله ما قال: وما رزقناهم ينفقون، لا، وإنما قال: ومما رزقناهم ينفقون، أي من هنا تبعيضية. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، نستفيد فضيلة الإعراض عن اللغو واللاغين، وأنه ينبغي الإعراض عن مجالس اللغو وعن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير منه. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في أفعال لا خير فيها، لأن الله سبحانه أثنى على من أعرض عن اللغو إذا سمعه. وهذه الآية تتناول كل من سمع لغوا فأعرض عنه وقال بلسانه أو بقلبه لأصحاب هذا اللغو: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وفي قولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نستفيد أن أهل اللغو يجادلون بالتي هي أحسن ولا يقابل سوءهم بمثله. وفي قولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، يقول ابن عاشور رحمه الله: هذا من أحسن ما يجاب به السفهاء، وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. يعني السفيه إذا جاء وتكلم باللغو وبالكلام الذي لا ينبغي فقلت له سلام عليكم، لعله يكون في ذلك رادع له فيتذكر قبح قوله فيتوب إلى الله عز وجل منه. ذكروا أن الحسن رضي الله عنه، الحسن ابن علي، كان جالسا في داره فجاء إنسان يخاصمه يقول له: هلم إلى مجلس القضاء، فإن هذه الدار داري وأنت غصبتني إياها. فالحسن رضي الله عنه وهو الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا أقوم معك، بل إن كانت لك فهي لك وإن كانت لي فهي لك، يعني على الحالين الدار لك. ولما جاءه بعض الناس وقف عليه مشاتما قال له الحسن: يا هذا، إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. يعني إن كنت صادقا في أني بهذه الأوصاف أسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يغفر لك. وفي قوله سبحانه: لا نبتغي الجاهلين، أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معهم، لأن طلبهم يؤدي إلى الجلوس معهم، والجلوس معهم إثم. قد ذكرت لكم الآية قول ربنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فما ينبغي للإنسان أن يتطلب أهل السفه ويجلس إليهم أو يأنس بما يفعلون، فإن هذه صفة تنافي الإيمان وتنافي ما ينبغي أن يكون عليه أهل الخير. وفي قوله سبحانه: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أيضا نستفيد منها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني ولا أجرهم الثاني بالأجر الأول. وفي قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، نستفيد نفي الهداية بمعنى المعونة والتوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها بيد الله وحده يمن بها على من شاء من عباده. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون.